على رأسه النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله وبقية الأنبياء، إضافة إلى أئمة أهل بيت العصمة والطهارة وبقية العلماء والأولياء والأصفياء والمخلصين. هذا البيت الذي لم يخلو أبدا من حجيج الملائكة ومن نهضة الرحمة الإلهية، لذلك أوجه أنظار حجاج بيت الله الحرام بأن الله ليس بجسم حتى ندخل إلى بيته، وليس بمجسم حتى نفكر أننا بمجرد دخولنا إلى بيته الحرام إنما حققنا علفة مع الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عليه أن يجتهد لكي يكون من الموحدين الحقيقيين ومن الذين رفضوا الشرك كله ولم يتشبث بأي صورة من صور الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بداية من الذنوب ومرورا بأهواء النفس ووقفة عند الأصنام الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تكفي الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. الإشراك الذي يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى ليس هو تلك الأصنام التي كسرت وحطمت، لأن هذا الزمن لا يوجد فيه ثمة أصنام كهبل وكلات والعزة، ولكن ثمة الملايين من الأصنام التي خلقها الإنسان نفسه. من يريد أن يذهب إلى ديار الله سبحانه وتعالى عليه بادئ ذي بدء أن يحرر عبوديته لله سبحانه وتعالى من أي نمط من أنماط الشرك بالله. هذا الذي يرتكب الذنوب وذاك الذي يطيع الهوى ويتبع أهواءه، وهذا الذي يرزق بطريقة وأخرى لعواطفه السياسية وعواطفه الاجتماعية بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، إنما يتخذون أصناما من دون الله. العبادة حينما تكون لله سبحانه وتعالى، والتوحيد أن يكون القلب فيه خالصا لله سبحانه وتعالى، سائلوا أنفسكم يا حجاج بيت الله، هذا القلب الذي تريدونه أن يكون موحدا، صحيح أنه سيهتف لبيك اللهم لبيك، وصحيح أيضا أنه سيأتف بنداء التوحيد الأعظم لا إله إلا الله، ولكن سلوب إذا أمر ذلك الإنسان وأمر الله سبحانه وتعالى أطاع ذلك الإنسان، وإذا أمره الله سبحانه وتعالى وأمره الهوى أطاع هواه. ولذلك هذه آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن يريد الحج من دون التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى لا يمكن له أن يكون مخلصا في إرادة الحج، ولا يمكن أن يكون صديقا لله سبحانه وتعالى ووافدا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ناهيك عن أن النوايا في الكثير من الأحيان للأسف الشديد تولدت ظاهرة نتيجة التربية السيئة ونتيجة الظروف الاجتماعية غير السليمة، تولدت ظاهرة في أن يذهب الإنسان لكي يسمى حاجا لا لكي يؤدي واجبا شرعيا طلب منه من الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يسمى حاجا، من أجل أن يرى بلدا آخر، من أجل أن يأخذ هذه الحصة التي تعطى للآخرين. بدأوا يتنافسون من أجل أمور لا علقة لها بالحج. ولذلك ترى كثيرا من الحجاج حينما يذهبون إلى بيت الله الحرام في داخل البيت ربما يقترف الموبقات، في داخل سفرته أو في أوان سفرته لله ما بين الشاتم وما بين الكافر بالله سبحانه وتعالى وما بين صاحب الخلق السيء وما بين الذي يرتكب الموبقات أثناء ذهابه إلى الحج. هؤلاء حينما يذهبون بأخلاقهم بنواياهم هذه لا يمكن إلا أن يحققوا تعبا لأنفسهم، لأنه إذا صح أنه كم من مصلي ليس له من صلاته إلا القيام والقعود، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أيضا كم من حاج ليس له من حجه إلا التعب والنصر. الحج من العبادات المتعبة، وأريد أن تكون متعبة من أجل أن يختبر الإنسان نفسه أثناء التعب وأثناء العناء هو يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا التعب الذي لم ينسي أم إسماعيل، لم ينسيها ربها، تلك السورة الرائعة التي خلفتها لنا هاجر صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعلى إبراهيم وآله. هذه السورة التي خلفت لنا حينما ذهبت امرأة تنتمي إلى بلاد العشب والضيع والخسر، بلاد أور أو منطقة الناصرية الحالية. هذه الامرأة التي تنتسب إلى هذه المنطقة إطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى دعيت لكي تذهب إلى بلد لا زرع فيه ولا طير ولا بشر ولا أي أمر. هذه السورة التي يصورها لنا إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه وآله، سورة تبين أنه لم يكن في مكة أثناء وروده إليها إلا هو وهاجر وإسماعيل صلوات الله عليه، لم يكن معهم أحد. وعند ذاك إسماعيل كان طفلا رضيعا، وإذا بتلك السورة العظيمة يأتي إبراهيم تلبية لنداء الله. شوف هذا الحج الحقيقي، تلبية لنداء الله، قال له يا إبراهيم اترك هاجر وإسماعيل في هذه المنطقة واذهب إلى أمر الله سبحانه وتعالى. بلاد لا بشر فيها غير الحجر، ولا وحش فيها غير الحرارة التي تسخر الصخور. وأي صخور كصخور جبل أبي قبيس وجبال مكة التي غالبيتها من الصخور المعدنية التي تزيد مع الحرارة حرارة أخرى. والذين رأوا الصفا والمروة يعرفون أن الصفا عبارة عن حجارة صلبة إذا ما انعكست عليها الشمس تكون كبت النور من شدة حرارتها. امرأة تترك مع وليدها مع رضيعها في بلاد لا ماء فيها ولا زرع ولا ضرع، ماذا يمكن أن يحصل معها؟ ولكنها عائلة تربت على توحيد الله فصنعت أمثول عظيمة من عبر الموحدين، بحيث أنها أطاعت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ولك أن تنظر، لك أن تتأمل، ما هي إلا أيام قليلة حتى ينفد الماء والطعام، وما هي إلا أيام قليلة حتى يبدأ إسماعيل يصرخ، والمرأة ما بين حنايا جبال مكة ماذا يمكن لها أن تصنع وهي وحيدة بلا كفيل وبلا معين إلا الله سبحانه وتعالى. ومن كفله الله يعرف إنما آوى إلى ركن عظيم، لكن هذا الأمر لا يتصوره إلا الخلص من الناس، إلا الذين ربوا قلوبهم على أن تنصهر في حب الله سبحانه وتعالى وفي توحيد الله سبحانه وتعالى. عندئذ هاجر التي تراقب بعين إلى رضيعها وبعين أخرى إلى رحمة الله من أين ستأتيها؟ هاجر المجهولة برسالة يدعو الله لكي يفرج عنها وبلسان آخر تبكي فيه على رضيعها، ماذا ستفعل وهي تسمع صراخ هذا الطفل الذي نبئت بأنه سيكون نبيا عظيما من أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ لم تملك من نفسها إلا أن تذهب إلى جبل الصفا، والذين يرون الصورة الحالية للمسعى بين الصفا والمروة لا يرون جبلا، لكن في ذلك الوقت كان الجبل جبلا، وبالنتيجة ركضت تصعد لعلها ترى ما بين الصخور أو تحت الجبل ما يمكن أن يدلها على الماء. الطفل يصرخ والأم الواجهة تريد أن تعطيه ما يروي عطشه، ولكنها حينما صعدت إلى الصفا رأت سرابا عند المروة، فركبت من هناك بهمة القلب الواله وبهمة القلب العاشق لهذا الطفل الذي سيكون منه نبي الله الأعظم ومنه أئمة أهل بيت العصمة والطهارة. ركبت إلى المروة وإذا بها تجد أنها لم تكن تملك من رؤيتها إلا الصراخ. انظر إلى قلبها كيف يمكن أن يكون، كيف سيكون اليأس في داخلها، ولكنها يممت عينها لعلها تلمس أثرا من ماء، وإذا بها تجد على الصفاة مرة أخرى صورة من ماء. وإلك هنا أن تتأمل، هذه الإمرأة مستوى كانت عند الصفا، قليل كانت موجودة عند الصفا، كيف اقتنعت أن وهي للتو رأت سرابا، كيف اقتنعت أن على الصفا ثمة ماء؟ هذا ينبئك عن طبيعة قلبها وعن طبيعة ما تحمله من هموم. صلوات الله وسلامه. ركضت إلى الصفا مرة أخرى وإذا بها تجد أن الأمر لم يكن إلا سرابا. صعدت للمرة الثالثة على الصفا وإذا بها تنظر إلى السراب عند المروة مرة أخرى وهي مقتنعة بأن هذا هو الماء. وعند ذلك لها أذن تحاول أن تسمع هل لا زال الطفل حيا، هل أن وحشا جاء، هل أن أمرا دها، هل أنه تردى من صخرة أو وقع على حجر أو وقع عليه حجر. والأم الوالدة تعرفون كيف تفعل، إنها لها أذن أخرى تناجي الله سبحانه وتعالى وتتأمل أن تسمع رحمة الله سبحانه وتعالى عبر تلك الأذن. غادرت مسرعة إلى المروة، هكذا فعلت لسبع مرات. ونحن حينما نفعل ما بين الصفا والمروة هذا المسعى إنما هو تقليد لبر هذه الامرأة العظيمة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا اليأس المطبق كيف تحول إلى رحمة الله العظيمة التي أنتجت مثل بئر زمزم؟ من تحت أقدام إسماعيل دفعة سمعت أنها بدأت تصيخ السمع لا تسمع لطفلها أي صوت. ركضت مهرعة بعد صعودها السابع إلى المروة وإذا بها تجد أن الطفل كان لاهيا بماء. من أين جاء هذا الماء؟ من سم الصياطين، من الصخور التي لا تعطي أي أمل للإنسان. ولكن مع توحيد الله سبحانه وتعالى أيها الحجاج الذين يجب أن تذهبوا لتشكو إلى الله سبحانه وتعالى هذه الغمة التي نزلت بهذه البلاد، ويجب أن تذهبوا لتسألوا رحمة الله سبحانه وتعالى. خذوا هاجرا مثلا معكم حينما تسيرون ما بين الصفا والمروة، حولت السم الصياحيد من الصخور التي لا تعطي أي أمل برواء أو بسقاء، حولته إلى بئر لا زالت البشرية لحد الآن ترتوي منه. كيف تحولت هذه المعجزة أو كيف تحققت هذه المعجزة؟ التوحيد، ذلك النبي العظيم الذي أخذته الحوت ونزلت به إلى أعمق الأعماق. ماذا كانت علاقته مع الله سبحانه وتعالى؟ رجل بعيد عن الناس ذهب مغاضبا على قومه، لماذا فعل؟ صلوات الله وسلامه على نبيه، ذهب مغاضبا الى ربه لم يكن معه احد من الناس. أكلته حوت وسرعان ما نزلت هذه الحوت إلى أعماق البحار. تفتكر أكو مجال للأمن؟ تفتكر أكو مجال لكي لا يطبق اليأس على قلب ذلك الإنسان؟ ولكن مع الموحدين لا مجال لليأس ولا مجال للخوف. تحول هذا النداء الصادق سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. هنانا أيها الحجاج الذين يريدون أن يذهبوا لديار رسول الله، لديار أئمة أهل البيت، للموضع الذي تشرفته أو تشرفت به الملائكة وتزاحمت به الملائكة مع الحجاج إلى ذلك الموضع. تريدون أن تذهبوا اذهبوا بهمتي، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. حجاج الذين يريدون أن يذهبوا إلى مكة سيذهبون إلى الجحفة، وهناك غسل للإحرام قبل ارتداء ثياب الإحرام. غسل الإحرام حينما تريد أن تغتسل إن كنت في الجحفة، أو الذين يذهبون أولا إلى المدينة في ميقات مسجد الشجرة، أيضا هناك غسل الإحرام حينما تريد أن تغتسل. تريد أن تغتسل لمن؟ من التراب، من الوسخ. كثيرون هم الذين تميزوا بنظافة أبدانهم، ولكن كانت قلوبهم من السوء والقدر، بحيث أن الأرض كانت تلعنهم قبل أن يلعنهم أي شيء آخر. الأرض التي يسيرون عليها. اذهبوا واغتسلوا غسل الإحرام من الذنوب. حينما تريدون أن تغتسلوا ادخلوا بهمتي إني كنت من الظالمين. تريد تخلص نفسك، تريد تلتقي بالله سبحانه وتعالى، تريد تكون من الموحدين الخلص لله سبحانه وتعالى، أنت تسمع كلامي الذي ينسب إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، وينسب إلى الكثير من العلماء أيضا، بأنه حينما ذهب إلى الحج أو سئل عن الحج قال: رأينا عجيجا ولم نر حجيجا. رأينا أناس تصرخ ولكننا لم نر حجاجا. الحجاج اللي إلهم همك سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، اللي ما يتلفظوها بلسانهم وإنما يتلفظونها من أعماق قلبهم. إذا بديت تغتسل غسل الإحرام وأنت أعرف هذا المكان اللي أنت وقفت به تغتسل، سبق لرسول الله أن وقف واغتسل هنا، سبق لأبرار الله سبحانه والبارين بالله سبحانه وتعالى أن وقفوا هناك يغتسلون مثل ما اغتسلت. ولكن إما أن تلتحق بهم بنية أن يكون الغسل غسلا من الذنوب، غسلا للقلب الذي توسخ بالذنوب والآثام وبالموبقات وبما يقطع العلق مع الله سبحانه وتعالى. عندئذ هذه ستكون الخطوة الأولى. بعد ذلك بعدها بلحظات تأمل أنت. أسأل الله أن يرزقكم جميعا الذهاب إلى تلك المشاهد المعظمة والأماكن المشرفة. بعدها بلحظات ستعقد الإحرام، راح تلبس لباس الإحرام. تأمل، كل المخيط طلب منك أن تنزعه، وطلب منك أن تلبس كفنا. أنت ذاهب إلى المحشر، لذلك قالوا لك أي أثر من آثار الدنيا اخلعه عنك. اغتسلت من الدنيا، لبست الكفن، ونتوجه إلى المحشر. شوية الأخوان اللي عندهم خلق عندهم وقت، يوم اللي تصعدون إلى المشعر الحرام إلى المزدلفة، حاول أن تنظر شوية على مرتفع أثناء ما تلم الحصى من تلك المنطقة، شوف المحشر شو مشكله. عالم ملايين الناس اجتمعت في موضع واحد وكلها تلبس اللباس الأبيض. خلي بالك، هذا اللباس هو لباس الدنيا أيضا، بالمحشر ما في لباس لن يستر إلا العمل الصالح، وإلا في المحشر عرايا، يفضح الإنسان على حقيقته، تخرج صورته الحقيقية. الآن أنا متزين بعمة وبعباءة وب ما إلى ذلك، وأنت متزين بهذا اللباس وذاك، أنت خفي بحقيقتك على الناس، ولكن هذه الحقيقة ستبدو غدا واضحة وضوح العيان إلى الآخر. في أي يوم يجعل الولدان شيبا، ذلك اليوم أنت محتاج إلى ستر. هذا الستر اللي أنت الآن جاي تلبسه فيه وأنت متوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بدأت تعقده وأنت تنادي لبيك اللهم لبيك. هذا النداء من تريد تنادي؟ أكو اثنين راح ينادون، أكو من ينادي ولا يعرف ما يقول، يصرخ بلبيك اللهم لبيك ولكنه لا يعي أي حرف مما يقول. والوعي ليس هو إدراك الجهل، وإنما هاجس القلب حينما يتحرك، حينما يضطرب القلب ويخرج نداء التلبية نداء حقيقيا. لبيك اللهم لبيك لما تريد تعقده. أنا تحدثت عن الحج باعتبار أكو بث مباشر من الأخوة الأفاضل في قناة العراقية، أردت أن لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجرا في أن نكون من الحجاج حينما يفعلون ويمارسون مناسكهم. أي ما يكون، هذا لبيك اللهم لبيك مرة تكذب على روحك وتكذب على ربك وتقول له لبيك اللهم لبيك، وأنت قلبك أصلا ما له علاقة بلبيك اللهم لبيك. وأخرى داخلك يبدي يهتز، قلبك يبدي يرتجف، أنت جاي تنادي بنداء هو الأعظم عند الله. الله قال أجيبوني، وأنت تقول يا رب إني قد أجبت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الآن أنا أسأل هذا الذي يريد أن يفيد على الله سبحانه وتعالى من دون أن يصفي حقوقه مع الناس، كيف يمكن له أن يذهب إلى هنا؟ هذا الذي تلوثت يده بالحرام، كيف يمكن له أن يذهب إلى هناك؟ هذا الذي تلوثت يده بدماء الناس، كيف يمكن أن يذهب إلى هناك من دون اعتذار حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى؟ حقوق الناس بتعبير بعض الروايات يشم منها أن الله سبحانه وتعالى يغفر للناس الذنوب التي حصلت مع الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يغفر الذنوب التي حصلت مع الناس. الله يقول هذا الذنب اللي ارتكب معي أنا العزيز الوهاب، أنا أغفر، لكن ذنبك مع زيد وعبيد وعبد الله وفلان 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 اللي أكثرها هم أولي وفلان بعد ذلك أنا أوقف غفرانه لهذه الذنوب على غفران هؤلاء الناس أصحاب الحقوق. الآن أنت تريد تروح إلى الحج، حقوقك مع الآخرين ما مصفيها، ذنوبك مع الآخرين ما مصفيها، تكذب على روحك هناك تنادي لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني تفتكر الله مشايخ قلبك حتى. هذا يجوز تقنعني انا لما اكون هناك واريد اقول لك يا ابا الاحرام هذه طريقتك، تقنعني تقول لي ترى انا قلت لبيك اللهم لبيك، لكن مع رب العزه والجلاله شو تقول؟ شو تقول؟ لما جاي اضحك عليك ام حاشا لله ان يذهب الانسان اصلا ليروح هذا الليل قلبا متوطن مع الآثام وقلبا أو وقع مسلمين أو بأموال مسلمين لا يروح للحج أحسن. أعظم حج له رد هذه الحقوق ورد هذه المظالم. أعظم الحج هذا أنت رايح للحج لكي تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. وطاعة الله إنما تبتدئ من أستغفر الله، وأستغفر الله لا يمكن أن تتحقق وفي قلبك تصميم على العودة إلى هذا الذنب. عندئذ أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيها الأعزة، يا حجاج بيت الله الحرام، ثمة مشاهد عظيمة ستطأها أقدامكم، وتذكروا أن هذه الأقدام إنما ستطأ على أرض وطأتها قبلهم أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله. حضروا لأنفسكم قلب يستطيع أن يغرف من دار الله، من بيت الله. الناس من تروح إلى البيوت تأخذ لنفسها هدية. يوم عرفة وصف بهذا الوصف من قبل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول بأن من خرج من عرفة وهو ضال أن الله ظن، مجرد ظن أن الله لم يغفر له، كتب آيس من رحمة الله. طبعا أنا أرجع وأقول ترى حقوق الناس نتصف فيها عرفة، لا تتصورون تتصف حقوق الناس تتصف بإرجاع هذه الحقوق. والله سبحانه وتعالى مع من يطيعه هو الكريم العظيم وهو الجواد الصحي. على أي حال أسأل الله العلي القدير أن يكتبنا وإياكم من حجاج بيته الحرام، ممن أحسن الحج وأطاعوه، وممن أحسن التلبية، تلبية القلوب قبل تلبية الألسن والأقدام. أسأل الله العلي القدير أن يعجل لنا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يحفظ لنا مراجعنا العظام، لا سيما إمامنا المحدى آية الله العظمى السيد علي السيستاني وبقية علمائنا الأعلام، وأن يوفق ويسدد ويؤيد قادتنا الكرام ويوفقهم لمزيد الخدمة للمظلومين العراق. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ العراق وأهله بشيعته وبسنته، بعربه وكرده وتركمانه، بمسلميه ومسيحيين. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم أخوتي الأعزة، أخواتي الكريمات، وينأى بكم عن كل مكروه ويصونكم عن كل بلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.